أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الوجوه التي ذكروها لعدم جريان حديث لا سعاد في حق الجاهل بالحكم. الوجه الأول كان هو استحالة اختصاص جزئية غير الأركان بالعالم بها، فأجبنا عن ذلك أولا بإمكان أخذ العلم بالمجعل في موضوع المجعول، وثانيا يمكن أن نلتزم بإمكان تخصيص الجزئية بالعالم بها على نحو مكمل الجعل والذي يعبر عنه بنتيجة التقييد، يعني أولا الشارع ينشئ وجوب الصلاة التامة على كل مكلف، ثم بجعل آخر يوجب الصلاة التامة في خصوص العالم بذلك الجعل الأول. وهذا ما ذكره السيد الخوئي قدس الله. وثالثا قد يقال كما عن السيد السيستاني دام ظله أن الواجبات غير الركنية واجبات نفسية في الصلاة، يعني أكو أمر نفسي استقلالي بالقراءة في الصلاة مثلا، والصلاة مشروطة بعدم الإخلال بذاك الواجب غير الركن من دون عذر، يعني الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة مقيدة بعدم الإخلال بالسنن من دون عذر، وهذا لا محظور فيه. الأمر بالسنن أمر مطلق لم يقيد بخصوص العالمين، ولكن الأمر بالصلاة مقيد، يعني تجب صلاة مشروطة لعدم الإخلال بالسنن لا عن عذرين، وهذا هو مقتضى حديث لا تعاد، يعني حديث لا تعاد ينفي الارتباط بين السنن والفرائض في حالة العذر. ورابعا يمكن الالتزام بتعدد الأمر، نلتزم بأمر بالصلاة التامة في حق المكلفين مطلقا، وأمر آخر بالجامع بين الصلاة التامة وبين الصلاة الناقصة في حال الجهل بذلك الأمر الأول الذي تعلق بالصلاة التامة، فيرتفع المحذور لأنه فرض ثبوت أمرين: أمر بالحصة يعني بالصلاة التامة في حق جميع المكلفين، وأمر آخر بالجامع بين صلاة تامة وبين صلاة ناقصة مقترنة بحالة الجهل بذلك الأمر المتعلق بالصلاة التامة. فبذلك صار شمول حديث لا تعاد للجاهل ممكنا بإحدى التقريبات الأربعة، وكل ما كان يحتمل إمكان مصاد خطاب حتى لو لم يجزم بإمكانه فيكفي ذلك في حجية ذلك الخطاب، فنتمسك بظهور حديث لا تعاد وهو يشمل الجاهل بالحكم. فهذا الوجه الأول الذي يبتني على استحالة شمول حديث لا تعاد بالنسبة إلى الجاهل بالحكم غير متجه. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني يبتني على التمسك بخطابات لفظية، مثل ما ورد في صحيحة زرارة: إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا إعادة عليه. فيقال إن قوله عليه السلام فمن نسي القراءة فمن ترك القراءة متعمدا بمقتضى قاء التفريع يدل على أن هذا الحكم لا يختص بالقراءة. القراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا هذا الصلاة، يعني هذا حكم عام للسنة سواء كانت هي القراءة أو شيئا آخر. ترك السنة متعمدا موجب لبطلان الصلاة. والجاهل بالحكم يسبق عليه أنه ترك القراءة مثلا متعمدا، لأن التعمد لا ينافي الجهل بالحكم، نظير ما ورد في رواية صحيحة أن من اعتقد دخول الليل فأفطر فيجب عليه قضاء ذلك الصوم لأنه أفطر متعمدا، لأنه أكل متعمدا مع أنه جاهل بالحكم يعتقد دخول الليل، ولا تعبر الإمام عليه السلام إن عليه القضاء لأنه أكل متعمدا. ومما يؤيد ذلك المقابلة بين ترك القراءة متعمدا وتركها نسيانا، والمقابلة بين العمد والنسيان تقوي ظهور كلمة التعمد في شمولها للجاهل بالحكم. والجواب عن هذا الوجه أن كلمة التعمد كما يمكن أن يراد بها ما يشمل الجاهل، كذلك يمكن أن يراد بها ما يقابل الجاهل ويختص بالعامل العامل، نظير قوله تعالى من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فكلمة التعمد تكون مجملة ولا ظهور لها في الشمول بالنسبة إلى الجاهل بالحكم. وأما المقابلة بين التعمد والنسيان فلعلها لنكتة عدم تطور ترك القراءة عن جهل بالحكم عادة. عادة المسلم يدري بأن القراءة واجبة في الصلاة، فإن تركها فإما يتركها متعمدا أو يتركها نسيانا، عادة هالشكل. وهذا هو الوجه في عدم صلاحية هذه الصحيحة في تخصيص حديث لا تعاد بغير الجاهل بالحق، أو معارضتها لحديث لا تعاد. فهذه الصحيحة لا تصلح لا لتخصيص حديث لا تعاد ولا لمعارضته بالنسبة إلى الجاهل بالحكم. وأما ما عن بعض الأعلام دام ظله من أن حديث لا تعاد حاكم على هذه الصحيحة أيضا، فيخصص هذه الصحيحة التي تدل على أن من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة بخصوص العالم العامد أو الجاهل الملتفت. فهو كلام غريب، فإن هذه الصحيحة في عرض حديث لا تعاد، كما أن حديث لا تعاد ناظر إلى أدلة الأجزاء والشرائط ويكون حاكما عليها، كذلك صحيحة زرارة ناظر إلى أدلة الأجزاء والشرائط وحاكمة عليها. وليست صحيحة زرارا من جملة أدلة الأجزاء والشرائط كي يكون حديث لا تعاد حاكما بالنسبة إليه. على ذلك يلتزم بشمول حديث لا تعاد بالنسبة إلى الجاهل بالحكم. ولكن يقع الكلام في أنه هل يشمل الجاهل المقصر أم لا؟ فالمشهور قالوا بأن الجاهل المقصر بحكم العامد وما يشمله حديث لا تعاد، ولكن لا دليل على أن الجاهل المقصر لحكم العامد إلا من حيث استحقاق العقاب، وأما كون الجاهل المقصر بحكم العامد مطلقا فلا دليل عليه. فإذا ما هو مانع في حد ذاته يشمل حديث لا تعاد الجاهل المقصر؟ نعم، إذا كان الجاهل المقصر مترددا حال العمل فينصرف عنه حديث لا تعاد، لأن ظاهر قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس أن المصلي حينما صدر منه الخلل لم يكن ملتفتا إلى أنه خلل، إما كان غافلا أو معتقدا بصحة صلاته ولو صح ظاهريا. وأما من يكون مترددا حال العمل فينصرف عنه حديث لا تعاد، وهذا لا يختص بالجاهل المقصر، حتى الجاهل القاصر لو في أثناء الصلاة تردد قال ما أدري هل الإتيان بهذا الشيء جزء أو مانع، فيبني على أحد الطرفين. ولكنه بعد الصلاة إذا سأل فتبين له أنه كان على خلاف وظيفة واقعية، ما أتى به كان على خلاف وظيفة واقعية، وجبت عليه إعادة الصلاة، ينصرف عنه خطاب لا تعد صلاتك. ظاهر هذه الكلمة أن المقتضي بالعادة تحقق بعد تحقق الخلل لا قبله. أما بالنسبة إلى الجاهل المقصر الغافل أو المعتقد بصحة الصلاة فما قمان من شمول حديث لا تعاد له، كما التزم به شيخنا الأستاذ الشيخ التبريدي قدس الله نفسه التقية. وما يقال من أن شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصر الغافل أو المعتقد بالصحة يوجب اختصاص الأدلة الواردة بلسان الأمر بالإعادة، من تكلم أعاد الصلاة، من صلى فيما لا يؤكل لحمه أعاد الصلاة وأمثال ذلك. فإذا فرضنا أن حديث لا تعاد يشمل الجاهل المقصر كما كان يشمل الناس والجاهل القاصر، فتكون هذه الأدلة الآمرة بإعادة الصلاة مختصة بالعالم العامد والجاهل الملتفت، وهذا يوجب اختصاصها بالفرد النادر. نقول أولا هذا الكلام وإن صدر من السيد الخويص التسكر لكنه ليس بصحيح، لأن محذور اختصاص هذه الأدلة الآمرة بالإعادة بالفرد النادر ليس من جمع العرفي، بل يوجب استقرار المعارضة بين هذه الأدلة وبين حديث لا تعاد، لأن حديث لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة، هذه الأدلة تقول تعاد الصلاة. فإن كان تقديم حديث لا تعاد يوجب اختصاص هذه الأدلة بالفرد النادر، هذا لا يعني وجود جمع عرفي بينهم، غايته وقوع المعارضة بينه. حديث لا تعاد هذه الأدلة، وهذا لا يكون بصالح السيد الفرد، لأنه تمسك بحديث لا تعاد بالنسبة إلى الجاهل القاصر، وقدم حديث لا تعاد على هذه الأدلة. فكلام السيد الخوئي نظير أن يقال بأنه لو ورد في خطاب أكرم العالم، وورد في خطاب آخر من كان عمره أقل من 90 سنة فليس بعالم، هذا يوجب استفسار، يوجب كون أكرم العالم مختصا بالفرد النادر، لأن العالم الذي يزيد عمره على 90 سنة نادر. السيد الخوي يقول نلحق من بلغ 80 سنة مثلا إلى خطاب أكرم كل عالم، كي لا يختص بالفرد النادر. يا سيدنا، هذا جمع عرفية؟ إذا كان الخطاب الحاكم يوجب اختصاص الخطاب المحكوم بالفرد النادر، هذا يوجب المعارضة بين الخطابين، وهذا ليس بصالحكم في المقام، لأن استقرار المعارضة في المقام بين حديث لا تعاد والأدلة الآمرة بالإعادة يوجد عدم إمكان تمسككم بحديث لا تعاد بالنسبة إلى الجاهل القاصر أيضا. وثانيا، لا نسلم اختصاص الأدلة الآمرة بالإعادة بالفرد النادر لو فرض اختصاصها بالعالم العامد والجاهل المنتفض، لأن هذا ليس فردا نادرا. العالم العامد يشمل الذي قام عنده الحجة التعبدية فخالفها، وهذا ليس بقليل، مضافا إلى أن ندرة الإخلال بالواجبات عمدا أو عن التفات ناشئة من خطاب الأمر بالإعادة، فالأمر بالإعادة سبب ندرة الإخلال العمدي أو الإخلال الناشئ عن الجهل التردد، والندرة تكون التي تكون في طول الخطاب لا توجب استهجان الخطاب. الذي يوجب استهجان الخطاب اختصاص الخطاب بالفرج النادر في الرتبة السابقة على الخطاب، أما ما يكون نادرا ببركة هذا الخطاب فاختصاص الخطاب به ليس مستهجنا. كما ذكره السيد الخوئي من عدم إمكان شمول حديث لا تعاد للجاهل القاصر للجاهل المقصر ولو كان غافلا أو معتقدا، لأجل هذا المحذور وهو لزوم اختصاص الأدلة الآمرة بالإعادة عند وقوع خلل في الصلاة للفرد النادر، هذا ليس تاما، فالصحيح أن حديث لا تعاد لا مانع من شموله للجاهل القاصر غير المتردد، بل الجاهل المقصر غير المتردد. نعم، هنا سلام في أن حديث لا تعاد هل يختص بباب الصلاة أو يعم كل مركب ارتباطي يشتمل على سنن وفرائض؟ كالصوم، يقال أن الصوم مركب من فرائض وهو الاجتناب عن الطعام والشراب والنساء، ومشتمل على سنن فترك الاستمناء وما شابه ذلك. فبمقتضى ما ورد في ذيل الحديث من أن السنة لا تنقض الفريضة، نعمم هذه القاعدة لغير باب الصلاة، فنقول من استمنى في حال الصوم عن جهل قصوري بمفصليته أو عن نسيانه صح صومه. وسنة الترتيب في غسل الجنابة سنة، ومعنى السنة حسب هذا الكلام أنه لم يرد بيانه في الكتاب الكريم، لم يرد في الكتاب الكريم في بحث الصوم النهي عن الاستمناء، وفي بحث غسل الجنابة الأمر بالتلبية. فلو أخل بالترتيب جهلا قصوريا أو نسيانا صح غسل الجنابة. وكذا في الوضوء، لو غسل يده منكوسا جهلا قصوريا صح وضوءه لأنه لم يرد في الكتاب الكريم، أو مسح بماء جديد على رأسه ورجليه عن جهل قصوري صح وضوءه لأن ذلك لم يرد في الكتاب الكريم. نعم، لو كان رأسه مثلا مرطوبا ولم يتأثر ببلة اليد هذا إخلال بالفريضة، لأن الظاهر من الأمر بالمسح الأمر بالمسح الذي يؤثر يوجب انتقال البلة إلى المنسوخ. وهكذا في غير باب الوضوء، فكل ما ورد في الكتاب فيكون فريضة. فمثلا في الوضوء لو أخل بالمسح إلى الكعبين يعني إلى المفصل حسب ما يفتي به السيد السيستاني وقال جاهلا قاصرا، لكنه بعد ذلك عرف أن الواجب المسح إلى المفصل مو إلى قبة القدم، لأن الكعب هو المفصل، فهو قد أخل بالفريضة لأن الله يقول وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبة، فهذا يوجب بطلان الوضوء. أما ما لم يرد في الكتاب الكريم فهو سنة لا يوجب الإخلال العذري بها وطلان العمل. وهكذا حتى في غير العبادات، في الذبح إذا ذبح بغير الحديث عن جهل قصوري أو نسيان حلت ذبيحته، لأن الله تعالى لم يذكر في الكتاب الكريم واذبحوا بحديدتين، هذا وارد في الروايات أنه لا زكاة إلا بحديدة. هذا هاي القاعدة التي تسمى بقاعدة السنة لا تنقض الفريضة، مما يؤكد عليها السيد السيستاني دام الله. وقد ذكر ذلك السيد الخوئي في كتاب الحج الجزء الخامس بحث الإحصار والصد، ولكن لم نرى من السيد الخوئي ولا في موضع أنه طبق هذه القاعدة، وهي قاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة في مورد من الموارد غير باب الحج. وقد سمعت عن السيد الشبيري أنه نقل عن السيد البزنوزي أن المحقق العراقي هم كان يرى هذا التعميم، والإنصاف أن هذا التعميم في محله، إلا أن إشكالنا في تعريف السنة، لأننا لا ندري بأن السنة كل ما لم يبين في الكتاب الكريم، والفريضة ما بين في الكتاب الكريم، لا نلزم بذلك. نحتمل أن السنة هو كل ما شرعه الله، سواء بينه في الكتاب الكريم أو بينه نبيه أو الأئمة الطاهرين عليهم السلام. ولذلك ورد في الروايات أن الركعتين الأوليين فريضة، مع أنه لم يرد في الكتاب الكريم ما يدل أو يشير إلى الركعتين الأوليين في الصلاة. فنحتمل كون المراد بالسنة ما شرعه النبي، وكون المراد بالفريضة ما شرعه الله. وهذا يجعل الموارد التي طبقت هذه القاعدة عليها شبهة إسلامية لهذه القاعدة، إلا فيما ورد فيه نص خاص كباب الصلاة، وفي بعض الحج هم ذكر أن الرمي سنة. مثلا لعل الاستمناء في الصوم قد نهى عنه الله سبحانه وتعالى، خاصة وأنه يحتمل أن يكون النهي عن الاستمناء تطبيقا وتفسيرا لما أجمله الله في الكتاب من النهي عن النساء الصوم، يكون كناية عما يعم النهي عن الاستمناء. نعم، من يرى مثل السيد الخوئي، مثل السيد الإمام، مثل الشيخ التبريزي رحمة الله عليهم أجمعين، أن السنة ما لم يبين في الكتاب والفريضة ما بين في الكتاب، فيلزمه أن يلتزم بتطبيق هذه القاعدة على غير باب الصلاة، كما يلتزم بذلك السيد السيستاني يا مظلم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبذلك انتهى بحثنا عن فروع العلم الإجمالي في كتاب الصلاة، وإن شاء الله في السنة اللاحقة نكمل بحث فروع العلم الإجمالي بفروع مهمة للعلم الإجمالي اخترناها من المسائل الفقهية في أبواب مختلفة، والحمد لله رب العالمين.